أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بالبحث في حرمة المخالفة القطعية ومجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والكلام بأن هذا التمجيز هل هو على نحو العلية أو أنه على نحو الاقتضاء فيها. الأغلب ذهب إلى أنه على نحو العلية. السيد الشهيد يرى أنه على نحو الاقتضاء، ووافقه في ذلك صاحب الكفاية بأحد قوليه في البيت، فيما لو لم يكن الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من كل الجهات في البيت، فهنا تكون منجزية العلم الإجمالي منجزية اقتضائية وتعليقية، وليست منجزية تمجيزية ونازلة ونحو العلة التامة في البيت. ربط السيد الشهيد المطلب بحقيقة الجامع والتوفيق فيما بين الحكم الواقعي والظاهر. ليه؟ بنقطة أن العلم الإجمالي بالإلزام، ونحن كل كلامنا في العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي، الحكم الترخيصي ده يعني النكات التي سوف تأتي من الترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية والمعصية قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح في البيت، وغير ذلك من النكات، هذا ما له أي رابط فيما لو كان العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي. فالكلام بده ينعقد على العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي في إذن فيه. ففي عندنا واقع في إذن إلزامي، إما وجود أو حرم، وعندنا أصول مؤمنة ومرخصة تجري في الأطراف. في عندنا واقع وجوب إما الظهر أو الجمع، بدك تجري مثلا براءة عن وجوب الظهر والبراءة عن وجود الجمعة في البلد. فالأصول المؤمنة التي تجري في الأطراف مع الواقع الإلزامي في البيت، الأصول المؤمنة اللي هي ترجع إلى يعني أحكام ظاهرية ترخيصية تأمينية في البيت، والواقع الإلزامي يلزم منه حينئذ أنه بيكون في مورد الإلزام في عندنا ترخيص، واللي بيردنا إلى نقطة وفكرة الجامع فيما بين الحكم الواقعي والظاهري في الحكم. طيب هلا لنجي اول شيء مختار السيد الشهيد في الجامع، وبنرجع لمختار الميزة ومختار صاحب الكفاية. مش بس الميزة مدرسة الميزة، انه الميزة مع تلامذة في الميزة كشيء يقول له الاختيارات في الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري غير اختيار. حاصل النقطة التي نريد ان نشير لها بأن حقيقة العلم الحكم الظاهري خلاف لما يذكره المشهور الأصوليين من أن حقيقة العلم الأصولي متقوم، حقيقة الحكم الظاهري عفوا متقومة بوصوله. في وصول في عندنا حكم ظاهري، ما في وصول ما في عندنا حكم ظاهري واضح، يعني ما له مبادئ حينئذ في الواقع. نقطة في العلم الحكم الظاهري هو التمجيز والتعذير، أزل من هذا حينئذ ما ليس لي الحكم الظاهري حينئذ نقطة، يعني وظيفته فقط وفقط بالتأمين أو بالتمجيز في البيت. إذا حصل هذه الوظيفة بها ونقطة، إذا ما حصلها يعني مثلا لا يتعقلون أن يكون هنالك حكم ظاهري ولا يكون واصل، قوام وروح وحقيقة في الحكم الظاهري تكون في الأرض. السيد الشهيد لا، الحكم الظاهري زي مثل الحكم الواقع، الحكم حقيقي، حكم حقيقي يعني إذن في البيت، مو تخيل حكم، إنما حكم حقيقي له مبادئ واقعية، له مبادئ واقعية سوف نشير إلى هذه المبادئ. غايته هذه مثل في الفقه، غايته أن هذه المبادئ الواقعية ليست مبادئ نفسية ومبادئ مستقلة في حيال المبادئ النفسية بالنسبة للأحكام الواقعية فيها، وإنما هذه المبادئ الواقعية مبادئ طريقية، له ملاكات واقعية طريقية لحفظ الأهم من تلك الملاكات الواقعية نتيجة التزاحم فيما بين هذه الملاكات في مقام الحفظ. الحاصل هذا التزاحم من الالتباس والشك والارتياب اللي حصل عند المكلف في البيت، فاختلطت عليه أغراض المولى اللزومية والترخيصية. المولى في مقام الحفظ أي من هذه الأغراض حينئذ يحفظ؟ هل الغرض اللزومي فيجعل الغرض الترخيصي فداء لذلك الغرض اللزومي أو بالعكس؟ لا، يحفظ الغرض الترخيصي وأن يكون المكلف مطلق العنان في البين، ويجعل ذاك الغرض اللزومي فداء حينئذ بهذا الغرض الترخيصي في البين. ونظل متكبش فيه للمكلف ونضيق الخناق عليه، يطلع خلقه بعدين المكلف، وبيزعل وبيبطل حينئذ شو يمتثل، فحينئذ يناسب أن يكون مطلق مثلا العنان فيه. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يرى في المقام أنه هنالك حينئذ مبادئ واقعية للحكم الظاهري وأغراض واقعية، سواء وصل هذا الحكم الظاهري للمكلف أو لم يصل يكون محفوظا هذا الحكم الظاهري بمبادئه الواقعية. غايته أن هذه المبادئ الواقعية ليست مبادئ نفسية. عندك مبادئ واقعية للحكم الواقعي للإلزامات الواقعية، وعندك مبادئ واقعية حينئذ مستقلة ونفسية حينئذ للحكم الظاهري. لا، ليس الأمر. مبادئ الحكم الظاهري الواقعية هي صنف مبادئ طريقية، وطريقيتها ستتضح لدينا إن شاء الله في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا لم يكن للحكم الظاهري مبادئ واقعية مستقلة على حد مبادئ الحكم الظاهري الحكم الواقعي الواقعية المستقلة في البيت، فحينئذ سوف لا يكون هناك تنافي فيما بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بحسب المبادئ في البيت. ليش؟ لأنك مهما افترضت أنه هن المشهور شو عملوا؟ قالوا أصلا الحكم الظاهري ما له مبادئ واقعي، روح الحكم الظاهري متقوم بالوصول. ليش؟ لأنه وظيفة الحكم الظاهري بس أنه يعمل لك تنجيز وتعبير مثلا في الوصول، أجل هذا ما عنده، وهذا متقوم بالوصول، لأنه لا معنى لأنه ينجز إذا مش واصل، ولا معنى لأنه يعذر ويأمن إذا لم يكن واصلا في البيت. عند السيد الشهيد لا، له مبادئه الواقعية، وهن على هالأساس لم يروا التنافي فيما بين الحكم الظاهري والواقعي. النقطة الأساسية عندهم لعدم التنافي فيما بين الحكم الظاهري والواقعي كامنة في هذا الشيء، وهو إذا أصلا الحكم الظاهري ما له مبادئ، وبالتالي لا يكون هنالك تنافي فيما بينهما بحسب المبادئ في البين لعدم المبادئ للحكم الظاهري. السيد الشهيد لا، له مبادئ الحكم الظاهري بلا أي إشكال. غايته أن هذه المبادئ وهي مبادئ واقعية، مش مبادئ هك صورية وظاهرية وتصورية محضة في البين، لا، هي مبادئ واقعية. غايته أن هذه المبادئ ليست مبادئ نفسية ومبادئ مستقلة، وإنما هي مبادئ طريقية في البيت لحفظ الأهم من تلك المبادئ والملكات الواقعية المتزاحمة في مقام الحفظ نتيجة الالتباس والاختلاط اللي حصل عند المكلف في البيت. فحينئذ لما كانت هذه المبادئ طريقية، صح واقعية بس طريقية، وتلك المبادئ المبادئ نفسية لم تكن هذه مستقلة وفي حيال وقبال تلك المبادئ، فلا تنافي حينئذ فيما بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. يمكن حينئذ بوجه أن نجمع ما بين الترخيص في الأطراف مع الإلزام حينئذ الواقعي بتوضيح لحيث تأتي تتمع. فحينئذ بدوى بين الأهم، لأنه أي حكم من الأحكام ظاهري ولا واقعي روح وحقيقة الحكم بمبادئه في البيت. لخلقة الإنشاء والجعل والاعتبار هذه مجرد عالم صياغة وتقنين ما إلى ربط حينئذ في بروح الحكم. روح الحكم متقوم بالمبادئ وبالملاك في البيت. بالنسبة للمبادئ ما في تنافي بين مبادئ الحكم الظاهري لأنها وإن كانت واقعية بس طريقية، والحكم الواقعي حينئذ فيها ما في تنافي حينئذ فيما بينه. بالنسبة لحسب الاعتبار الجعف والتقنين، الاعتبار سهل المؤونة فيها. هلأ ابتداء أعتبر حينئذ الشيء وبعد شوية بيعتبر نقيض حينئذ ذلك الشيء. الاعتبار سهل المؤونة، هلأ بيعتبر الإلزام وبعد شوية بيعتبر حينئذ شو الترخيص. يعني ليس الاعتبار هو محط حينئذ الأنظار فيه. وأما بحسب التنجيز والتعذير أيضا شو ما في، بحسب التنجيز والتعذير ما في عنا تنافي فيما بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي. ليش؟ لأن الحكم الواقعي تنجيزه بوصوله، إذا مش واصل لا يكون منجز. الواقع بوجوده، الواقع النفس أمره في البين بمبادئه لا يكون منجز، وإنما يكون منجزا بوصوله. وحسب الفرض نحن عندنا شك والتباس، عندك علم إجمالي، عندك علم بالجامع وشك حينئذ بالأطراف التي يمكن أن ينطبق عليها الجامع في البين. وبالتالي هذه المقالة المزعومة في البين لا ترجع للمحصل. ليش؟ لأنه ما بيجتمع عندنا تنجيزان في نفس الوقت، تنجيز العلم الواقع الإلزامي والتنجيز الظاهر الترخيص في البين. ليش؟ لأن ما وصل لدينا فقط وفقط التأمين بحسب الأطراف، وأما بحسب الجامع لا، بحسب الإلزام والواقع الإلزامي لم يكن هنالك حينئذٍ وصول في البيع. وإلا لو كان واصل ما احتجنا حينئذ إلى التأمين في الأطراف. أصلا ما كان عندنا شك في الأطراف، صح عندك علم إجمالي بس عندك شك بعدد حينئذ تلك الأطراف في البيع. فبالتالي لا يكون عندنا وصول للحكمين الواقعي والظاهري حتى يكون في عندنا تنجيز لكلا الحكمين الواقعي والظاهري فيصير تنافي بينهما في عالم التنجيز والانتفاع، وإنما وصول لأحدهما فقط وهو خصوص حينئذ الحكم الظاهري في البيت دون الآخر. فالتنجيز والتأمين سوف يكون على وفق هذا الحكم الظاهري، وأما الحكم الواقعي نحترمه ومنجله بس بوجوده الواقعي وبمبادئه الواقعية النفس أمرية حينئذ لا تنجس في البيت ما لم يكن واصلا. هلا رح يجي أن الوصول الإجمالي هل هو وصول أو لا يصلح لأن يكون وصوله، بالتالي هل يكون منجزا أو لا، هذا اللي بدنا حينئذ نشير له في خاتمة هذا الوجه الأول فيها. وبالتالي حينئذ بعد أن لم يكن هناك تنافي فيما بين الحكم الواقع والحكم الظاهر، يعني بين الإلزام الواقع المعلوم بالإجماع وبين الترخيص بعدد الأطراف المحتمل انطباق الجامع عليها، لا بحسب المبادئ إنه هذا مبادئ طريقية وهذه مبادئ نفسية، ولا بحسب الجعل والاعتبار لأن الاعتبار سهل المؤونة في البين، فيك تعتبر إلزام وتعتبر ترخيص. النقطة حينئذ مش مربوطة لا بالصياغة ولا بالتقنين والاعتبار والجعل، ولا بحسب حينئذ التنجز. ليش؟ لأنه التنجز متقوم بالوصول، الحكم الواقعي بالنسبة لكل طرف مش واصل لديه، وإلا لو كان واصل لديه يمكن عندنا علم تفصيل، ما كان عندنا علم إجمال. مزية العلم التفصيل عن الإجمال أنه علم بالجامع مع الخصية، مع الخصية المعلومة انطباق الجامع ضمنه. أما بالعلم الإجمالي لا، هو علم بالجامع ويقف على الحد الجامعي فلا يسري إلى الخصية، وإنما تكون خصية مشكوك انطباق الجامع حينئذ ضمنها في البحث. فبالتالي حينئذ سوف يكون الواصل لدينا فقط وفقط العلم الحكم الظاهر في البيت، واما الحكم الواقعي الإلزامي ما بيكونش واصل لدينا، فما في تنافي بينهما حتى في مرحله التنجز ومرحله الامتثال في البيت. طيب بعد هذا حينئذ المطلب بدنا نخلص حينئذ الى هذه النقطه، وهي انه الان تكلمنا عن ان مبادئ الحكم الظاهر هي سلك مبادئ طريقيه في البيت. أنتم مر معكم في الحلقات شيء من الحلقات أو سمعتم عن أصول السيد الشهيد رحمة الله عليه، بأنه نحن في عندنا بحسب حقيقة تزاحم على ثلاث أنحاء، في عندنا تزاحم ميلادي، في عندنا تزاحم امتثالي، وعندنا تزاحم حفظي. تزاحم الحفظي اللي هو تزاحم السيد الشهيد، والتزاحم الميلادي اللي صاحب الكفيل اللي ذكره في بحث اجتماع الأمر والنهي، والتزاحم الامتثالي للميرزا اللي ذكروا في بحث التردد إلى آخره، وفينا بتكلم عن التزاحم الامتثالي. ونقطة كل واحد من هذه ملكات التزاحم مختلفة حينئذ عن نقطة الآخر حينئذ في البيت. وحاصل حينئذ المطلوب التزاحم الميلاكي، التزاحم الميلاكي واضح لما يكون في عنا حينئذ اجتماع لميلاكين، ميلاك إلزامي ومثلا مع ميلاد إلزام آخر عكس الأول، مثل مثلا وجوب وحرمة في مولد واحد في البيت ولم يكن من مورد التزاحم الامتثالي. يعني كانت المشكلة ليش؟ لأن التزاحم الميلادي بيواجه المولى، وهذه وظيفة المولى هو تحديده، ما له ربط بالمكلف، يعني شأن من شؤون المولى. حينما مثلا يواجه المولى، خلنا نفترض مسألة حفظ الحياة مع أكل مال الغير، أكل مال الغير فيه مفسد، حفظ الحياة فيه حينئذ مصلحة، بده يحصل عند المولى كسر وانكسار فيما بين هذه المصلحة وتلك المفسدة، وبتكون النتيجة حينئذ على وفق الأهم بنظر المولى. واضح. وهذا بيكون الترجيح والتزاحم والكسر والانكسار فيما بين الملكات في البيت، اللي هو هذا التزاحم الملكي. مر معكم إذا تتذكروا في بحث اجتماع الأمر والنهي ضمن التنبيهات أنه مثلا إذا كان في عنا تزاحم فيما بين الوجوب الحر، مش على مستوى الامتثال، لا، على مستوى الملاك، على مستوى الامتثال بواجه المكلف، لأنه اللي بيمتثل المكلف. المولى لا عنده امتثال، في عنده جعل وتقنين ومصالح ومفاسد وشيء ما. فعند المولى حينئذ في عنا مصلحة حينئذ حفظ النفس، وعندنا مفسدة التصرف في مال الغير، أو عندنا مفسدة مثلا أكل لحم الخنزير أو أكل الميتة فيه. المولى بيحصل عنده كسر وانكسار فيما بين هذه المصلحة اللزومية وتلك المفسدة أيضا اللزومية فيها، وتكون الغلبة حينئذ للأهم. مثلا الأهم مثل المر معكم بالكفية أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هلا لا، نحن هون بين مفسدة مهمة في البلد ولزومية، بس مصلحة هي فائقة حينئذ عن تلك المفسدة فيه، لأنه إذا انتفى هذا ميت هذا الشخص ولم يحفظ نفسه وحياته ووجوده في البيت، وين بعثك تخاطبه به شو؟ بمثلا خطاب حرمة مثلا أكل لحم الخنزير أو التصرف في مال الغير، ما في تخاطبه بهذه الخطابات. أولا يكون في عندنا مكلف، أولا العرش ثم النقص في البيت. فحفظ النفس أهم بمراتب حينئذ من أي شيء آخر في البيت. فبالتالي حينئذ بيرجح هذه المصلحة اللزومية الآخر والأشد على تلك المفسدة اللزومية أيضا في البيت، وتكون النتيجة حينئذ لصالح هذه المصلحة. فالمولى حينئذ يجيز له حينئذ تصرف في مال الغير إلى إذن، أو أكل الميتة مثلا في المخمصة وفي الهلاك وإلى آخره. هذا التزاحم الملاك الأخوندي. عندنا التزاحم الامتثال الميرزا، اللي هو مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لمسألة في ضيق الوقت فيه، لأنه مرة نحن بنقول بالتراكم ونقول حين إذا باستحال التراكم، قلنا بإمكان التراكم بنفوت بالتزاحم الانكسار، قلنا باستحال التراكم رح يصير فيما بين الخطابين تعارض كما مرنا في مجالات متعددة. هلا بنيجي لهذا التزاحم الانكسار مثل في ضيق الوقت حينئذ الصلاة وإزالة النجاسة مثلا عن المسجد فيه، إذا يتضم مثلا بين الموسع والمضيق، اثنينته مثلا مضيقين أحدهما مهم والآخر شو أهم، أحدهما له بدل والآخر ليس له بدل، أحدهما مشروط القدرة الشرعية الآخر مشروط القدرة العقلية في البين وإلى آخره. يعني فقط وفقط أخذ فيه القدرة ذاتا وتقليل الآخر، لا، أخذ فيه عدم التشاغل بواجب لا يقل أهمية عنه، إما أهم أو مساو مثلا له في البين. هذا اللي مر معكم، هذا هو باب التزاحم حينئذ الامتثالي في البيت، وهكذا حينئذ من هذه الأمثلة في البيت. هذا حاصل تزاحم الميرزائي الامتثالي، وهي التزاحم الامتثالي يعني نقطة عند المكلف مش عند المولى في البيت. التزاحم الملكي هذا بيد المولى، التزاحم الامتثالي هذه نقطة عند المكلف في البيت، وبده يجي حينئذ يبين نكات لأرجحية مثلا هذا التكليف في مقام الامتثال، لأنه بصير عنده ضيق، ما عنده قدرة على امتثال كلا التكليفين. لو كان لديه القدرة على امتثال كلا التكليفين حينئذ يأتي به الله، ولكنه بحيث ضاقت عليه حينئذ القدرة فهو بين خيرين. هلا مرة بيكونوا متساويين، واضح، وكل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، يعني عدم تشاغل بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب الذي بين يديه، ومرة أخرى لا، أحدهما أهم حينئذ من الآخر في بين، أو أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط مثلا بالقدرة الشرعية. يعني بصير حينئذ إلى تقديم شيء منها كما هو مذكور ومحرف في محل مباحث تزاحم الامتثال، حيث يضيق على المكلف امتثال كلا التكليفين في البين، فيدور الأمر بين أن يمتثل هذا أو ذاك. إذا كانا متساويين إذا كان أحدهما أهم أو محتمل حينئذ الأهمية، ولو نتيجة هذه بعض هذه المكاتبة يشملها، فيكون هو إذن الثابت بالنسبة له في البحث. وفي عندنا التزاحم الحفظي، هذا اللي بدنا نصل، وهذا التزاحم الحفظي هو شيء يحصل حينئذ عند المكلف، يعني المنشأ هو المكلف بس، النقطة اللي المصمم النهائي والأخير هو المولى في علمه. بتوضيح، ما لا في عندنا أغراض لزومية، المولى حينئذ لا يرضى بتفريط الأغراض اللزومية. ليش؟ لأن المولى لما أمرنا بالصلاة أو نهانا عن شرب الخمر أو قتل النفس أو التصرف في مال الغير بإذنه، مش شهوة إنشاء وتشريع وتقنين، بل الغرض واقعاً لأن هنالك مصلحة في الصلاة، لأن هنالك مصلحة في الصوم، لأن هنالك مفسدة في شرب الخمر، مفسدة في قتل النفس، مفسدة في كذا وكذا، نشوف لذا أمرنا بهذا ونهانا حينئذ عن ذاك. فالغرض المولى غرض كامل حينئذ، بأن يمتثل المكلف وأن يحقق المكلف، وعدم رضا المكلف بتفويت ذلك الغرض اللزومي في الوهم، وليس مجرد لقلقة إنشاء وتقنين واعتبار في الوهم. طيب، هنا في المقام مرة بيكون هذا الغرض معلوم وواضح وبين في الوهم، ملزم المكلف أن يأتي. مرة أخرى لا، هذا الغرض اللزومي يشتبه ويلتبس حينئذ بأغراض أخرى في الوهم، أغراض تفريطية. مثلا كان عنده إناء يعلم بأن أحد الإناءين نجس، مش كلا الإناءين، فهنا قد اختلط الغرض اللزومي بالغرض الترخيصي. الغرض اللزومي وهو حرمة شرب النجس، واضح، مع الغرض الترخيصي اللي هو عبارة عن الماء حينئذ إذا كان طاهر مباح وجائز حينئذ شربه. يصير في عندنا اختلاط في بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، او فقل بصير عندنا هذا الغرض في عنده حرمه شرب النجس، بس النجس لم يعلم لدى هذا المكلف، هل هو هذا الاناء فيجتنبه او ذاك الاناء فيه. ان يجتنب كلا الاناءين قطعا ترك، لم يشرب النجس، بس ايضا لم يشرب شيء مباح له شربه في البيت، هون حينئذ تقع المشكله. يكون في عندنا غرض لزومي ويدخل غرض ترخيص على الخط. التفتوا، ليس في مقام أي الغرضين أرجح من الآخر، يدخل بمثل التزاحم الملكي حتى تكون النتيجة على وفق أيهما في البين، لا، ولا بمسألة التزاحم في مقام الامتثال في البين. لو كان يعلم أن الغرض اللزومي وهو نجاسة الماء ضمن هذا الإناء بيطلقه، والغرض الترخيص ضمن الإناء الآخر بيشرب حينئذ الإناء الآخر، ما فيش عندنا أي مشكلة. لكن لما التبس عنده هذا الغرض اللزومي مع ذاك الغرض الترخيصي في البيت، المولى في مقام حينئذ الحفظ، يا لأنه شو المطلوب في البيت؟ هل أن يبقى المكلف مطلق العناء فيقدم الغرض الترخيصي على اللزومي لأهمية الغرض الترخيص من الغرض اللزومي، فيجعل الغرض اللزومي فداء لذلك الغرض الترخيصي في البيت؟ فحينئذ يجيز ويبيح له التصرف بكلا الإناءين حتى بما في ذلك الإناء الذي يكون نجس فيه. يعني شو؟ أنا بحرم عليك شرب النجس إذا كان معلوما مثلا بالتفصيل، إذا لم يكن ملتبسا ومشتبها حينئذ النجس بغير النجس، وأما إذا كان حينئذ ملتبسا ومشتبها أنا ما بحرم عليك حينئذ شرب، بل أبيح وأرخص لك حينئذ في الشرب، مش أنك تعرف أنه هو النجس، لا، محتمل حينئذ بين مثلا إناءين ثلاث أواني في البيت وهكذا. الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر لا، هو أن يجعل هذا الغرض الترخيصي فداء لذات الغرض اللزومي، وأن المولى حينئذ لما شرع مثلا حرمة شرب الخمر أو حرمة شرب النجس مو شرعوا هكذا، وإنما شرعوا لحفظه ولعدم وقوع المكلف في شرب النجس، سواء كان النجس معلوم تفصيلا حرم عليه شربه أو كان لا ضمن محتملات فيها حينئذ ذلك النجس، فحرم عليه حينئذ شرب النجس، وبالتالي أوجب عليه الانزجار والابتعاد عن أشياء يحتمل أن يكون حينئذ النجس فيها ويحتمل أن لا يكون نجس، يعني حرم أو بعده حينئذ وألزمه بأشياء هي ابتداء مرخصة عليه ومباح له، لكنه من أجل أن لا يقع في مثلا شرب النجس في البيت. مثلا هذه إذا بدنا نوضحها أكثر تيجي بالنسبة لقتل النفس، مثلا عصير الفرض ابتداء يعني غير المؤمن مثلا يجوز قتله، فلنفترض الكافر فقط وفقط حينئذ شو غير المؤمن يجوز قتله، الكافر يجب قتله في البيت، والمؤمن فقط وفقط هو الذي يحرم قتله فيه. هل أتردد عنده شخص كافر مع شخص آخر حينئذ مباح له حينئذ مثلا قتل، لم يكن مثلا مؤمنا في البيت، ولم يكن، لأن القائد هو الإيمان الذي يحرم قتله، هو المؤمن، غير المؤمن يجوز قتله، مش رح نحكي أكثر من العبارة، والكافر حينئذ يجب قتله. هو الآن حينئذ بين شخص حينئذ يحتمل أن يكون حينئذ غير مؤمن وبالتالي يجوز قتله، وبين شخص آخر هو سوى مؤمن يحرم سوى قتله في الحين. هنا حينئذ ما هو موقف المؤمن؟ هل المولى يأتي ويقول ويرخص ويبيح لك قتل هذين الشخصين فيجعل هذا الغرض اللزومي الذي اهتم المولى واشتد وتشدد المولى بحفظ هذا الغرض اللزومي ولم يبيحه، يجعل هذا الغرض اللزومي فداء لذاك الغرض الترخيصي في مقام الحفظ نتيجة الالتباس فيما بين هذين الغرضين لدى أحد المكلفين، أو أنه لا يهتم حينئذ بذاك الغرض اللزومي، وأن هذا الغرض اللزومي أنا مهتم به وأتشدد في مقام حفظه ولا أرضى بفواته ورفع اليد عنه لمجرد أنه التبس بغرض آخر ترخيصي في الباب. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها، وبالتالي حينئذ يجعل المولى حينئذ في المقام الغرض اللزومي هو المقدم على ذاك الغرض الترخيصي في البين، ولا ترفع اليد حينئذ عن هذا الغرض اللزومي لمجرد اشتباه به والتباسه بالغرض الترخيصي في البين، فيكون حينئذ النتيجة أن يحفظ هذا الغرض حينئذ اللزومي فيجعل مثلا أصالة الاحتياط في المقابل، لا أن يجعل أصالة التأمين فيما لو جعل الغرض اللزومي فداء للغرض الترخيصي في البين. بتتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.